أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نقرأ في زيارة وارث، وهي زيارة مشهورة ومعروفة ومروية عن الأئمة سلام الله عليهم، أن الحسين عليه السلام هو ورث الأنبياء جميعا، واكتملت عنده رسالات الأنبياء، فهو وارث لآدم صفوة الله، وهو وارث لنوح النبي الله، ولإبراهيم خليل الله، ولموسى كليم الله، ثم انتهت بوراثته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأبيه أمير المؤمنين. إذن رسالات الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، اجتمعت هذه الرسالات في وعند الإمام الحسين سلام الله عليه. وما دمنا طبعا لابد ونحن مع إطلالة شهر محرم أن نأخذ العظة والعبرة من هذه المناسبة. وماذا كانت رسالات الأنبياء التي ورثها الإمام الحسين عليه السلام؟ يلخصها لنا القرآن الكريم على لسان النبي شعيب، قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كلمة واحدة، إذن الإصلاح، هذا هو الغرض وهذا هو الهدف من رسالات الأنبياء. وكل أنبياء وإن تنوعت شرائعهم واختلفت من حيث الإجمال والتفصيل، لكن هي ما أجمل في هذه الرسالة فصل في الرسالة الأخرى، وما فصل في هذه الرسالة هو يعود إلى الأصل الذي جاءت به تلك الرسالة. لأن تعلمون كلما يتقادم الزمن يعني الرسالة اللاحقة تكون أوسع تفصيلا وأكثر استيعابا، واكتملت في رسالة الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فرسالة الإصلاح إذن هي رسالة الأنبياء ورسالة المعصومين التي ورثها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين، ثم ورثها الحسين عليه السلام من كلمات لأمير المؤمنين يقول عليه السلام: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان. هذه المطالبة بحقوقنا التي صارت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى حين خلافته لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك. هذه هي رسالتنا. وماذا يترتب على ذلك من نتائج؟ قال: فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك. هذه هي رسالتنا التي جاء بها الأنبياء وورثها الأئمة بعدهم. ثم جاء بعده الحسين عليه السلام وارث كل الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم، ويقول في كلمته التي ألقاها وفي وصيته التي كتبها وختمها وأودعها عند أخيه محمد بن الحنفية، وصرح أيضا بهذه الكلمات، قوله المعروف: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن هذه هي الرسالة التي جاء بها الحسين عليه السلام وخرج من أجلها وكرس حياته لها، وهي التي ورثها من الأنبياء ومن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، من خطبته أيضا على الحر الرياح وأصحابه، ألا وإن هؤلاء يزيد وابن زياد وأتباعهم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، هذا كله فساد وهذا كله انحراف عن الجادة التي يريدها الله تعالى، تحتاج إلى إصلاح، إلى تغيير، إلى إعادة إلى السكة الصحيحة كما يقال، وإلى الصراط المستقيم. فيقول عليه السلام: واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق من غير. هذه مسؤوليتي أكثر من أي واحد غيري، أن أعيد هذا المسار الذي انحرف إلى طريقة الصحيحة. طبعا الإصلاح لا نفهم منه معنى محدودا، الإصلاح وإن كانت كلمة واحدة لكنها تستبطن وتختزن مشاريع واسعة للإصلاح، إصلاح سياسي، إصلاح اقتصادي، إصلاح اجتماعي، إصلاح عقائدي، إصلاح ثقافي. لاحظ الأمور التي ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام وذكرها الإمام الحسين عليه السلام: أظهروا الفساد، عطلوا الحدود، استأثروا بالفيء. كل جوانب الحياة شملها الفساد، وكل جوانب الحياة مطالبون نحن بأن نصلحها، لا يقتصر. ربما نظن أن الإصلاح يقتصر على وظيفتنا الدينية مثلا، وإن كان بالتأكيد هي أصل الإصلاح ومنطلقه، لكن لا، كما ترى في كلمات استأثروا بالفيء جوانب اقتصادية. ما يصير هاي الأموال العامة التي المفروض أن تكون ملكا لكل المسلمين وإذا يستأثر بها فئة معينة، إصلاح اقتصادي. إذا إصلاح قضائي كما يقال، عطلوا الحدود، إصلاح أمني فيأمن المظلومون. فالإصلاح إذا لا يختص بجهة معينة، وإنما الإصلاح في كل المجالات. لكن طبعا إذا أردنا أن نكون يعني صريحين ونسأل عن يعني الطريقة الأمثل، الطريقة الأكمل، الطريقة الأتم للإصلاح بما يتحقق، يوجد طبعا إصلاح فردي بمعنى أن كل إنسان يقوم بإصلاح نفسه، وإذا توسع يصلح عائلته وأهله متعلقه، جيد، هذا أيضا خطوة مباركة. وإذا توسع ربما يصلح شيئا من جيرانه من مجتمعه، لكن الإصلاح التام إنما يكون بإصلاح القيادتين، بإصلاح وصلاح القيادتين السياسية والدينية، لأنه هذه هي أوسع آليات الإصلاح وأوسع نوافذ الإصلاح في المجتمع وفي البلاد، هي حينما يكون الذين على رأس القيادة الدينية والقيادة السياسية ناس صالحين في أنفسهم ويعملون على الإصلاح. لذلك الحديث النبوي الشريف الذي رواه الباقر الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي، وإذا فسد فسدت أمتي. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هما؟ قال: الفقهاء والأمراء. لذلك بصراحة نستغرب يعني من عزوف العلماء، الحوزة، المراجع، وطبعا تبعهم الأتباع من الشيعة، عزوفهم عن تحمل هذه المسؤولية. أنت تعلم جيدا ونحن نعلم جيدا أنه أي حركة للإصلاح يبقى محدودا وضئيلا ومؤقتا، ما لم تصلح قمة الهرم، وما لم تصلح الرأس العمل، وإلا ما قمة إصلاح. رجل يتفوه بكلمة مثل حجر بن عدي أو ميثم التمار أو أي واحد آخر، يجرجروا الشرطة ويقطعوا الرأس ويحبسوا إلى زماننا الحاضر، إذن كيف تتوقع أن ينجح الإصلاح؟ فهذا العزوف إذن عن المحاولة، الإمام الحسين طرقها من أوسع أبوابها، لم يدر ظهره لهذا الإصلاح، وإلا هو قيادة دينية وعلى أعلى المستويات، ويكفي أن ينهض بمسؤوليته الدينية، وخل نسميه الإصلاح الديني إذا أمكن التفكيك. أحيانا نفكك نحن من ناحية فنية يعني لنقرب الفكرة، وإلا تعلم هو الدين خوك شامل لكل نواحي الحياة. زين، فإذا هذا العزوف واللي ترى يعني إلى أن ربما السادر نحكي على صعيد العراق، يمكن بالعقود الأخيرة بدأ التفات مثلا، رغم فرص كانت تتاح وكان علماءنا عن السلاة، يعني طبعا أقصد بكلامي أن نقوم بثورة مسلحة مثلا ونغير أنظمة الحكم، آليات عديدة يمكن للعمل من خلالها أمامنا. الإمام الكاظم عليه السلام هو يقبع في السجون ويقضي 14 عاما من عمره الشريف في زنزانات هارون، لكن الوزير الأول لهارون من أخلص شيعته ومن أوثق رجاله، لم يمنع هذا من هذا، هذه مسؤولية وهذه مسؤولية. فالإمام الحسين عليه السلام لم يدر ظهره، وبين يديه كلام جده صلى الله عليه وسلم، صنفان إذا صلحا صلحت الأمة وصلحت البلاد، وإذا فسد فسدت الأمة وفسدت البلاد. ألستم أنتم تسعون إلى الإصلاح في الأمة؟ هو ده تعلم أنت زمام الأمور هنا، والإصلاح أصله وجوهره هنا، إذا فسد فسدت الأمة، فبعد وين إحنا ملتهين؟ وإن كان جزء من مسؤوليتنا، هذا لا أدعي أنه خطأ، لكن أقصد تفكير محدود وتحجيم بمسؤولياتنا. فإذا إذا نفكر نحن بهالشكل المحدود، وبين يديك الحديث النبوي الشريف يدليك وين الإصلاح الذي قام بنفسه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، هو أول من قام بهذا الإصلاح لما جاءه نخبة من الأنصار من المدينة وبايعوه وأخذ عليهم المواثيق، خلاص أقيمت الحجة عليه وذهب إلى المدينة بنفسه الشريفة وأصلح من قمة الهرم. لو كان بقي في مكة، تصور لو كان بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يؤدي الدور الذي يؤديه، كان يمكن للإسلام أن ينتشر ويصل إلى هذا المدى الواسع؟ يبقى محدود 10-20-30 واحد الذين آمنوا برسالته، وقريشهم وطواغيتها يلقطون بهم واحد واحد، أخذوا ياسر وأخذوا سمية وقتلوهما، واللي شردوا جعفر بن أبي طالب والآخرين الحبشة، وخلص ينهون الوجود. لكن لما أتيحت الفرصة، وهو يصنع الفرصة، أما أقول أتيحت، لا هو يصنع الفرصة صلى الله عليه وآله وسلم، عرض نفسه على الطائف وعرض نفسه على الحجاج الذين يأتون من يثرب إلى مكة، إلى أن حصلت القناعة عنده، أرسل معهم مصعب بن عمير وثقفهم دلهم على الإسلام، وجاءوا عاد في بيعة العقبة الثانية بعد بيعة العقبة الأولى. فهذا العزوف غير مبرر أمامنا. الإمام الحسين عليه السلام في حركته كان يمكن أن يبقى على إمامته التي هي يعني موجودة وقائمة ويتحرك ضمن الحدود الذي يتحرك بها، لكن لا، هيهات أيها الناس، خطوته على الحر وأصحابه في لما وصلوا موضع يسمى البيضة في الطريق، أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ما تقبل غلط أسأل. لذلك قال في كلمة التي قلنا قبل قليل: وأنا أحق من غير. طبعا هو فلذت كبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وارث وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو أول من ينهض بهذه المسؤولية. فإذن علينا، أنا قلت لا أحدد آلية معينة، لا، توجد آليات عديدة بعد، والشخص لما يكون في مواقع المسؤولية قد يكون يعني ينظر إلى أشياء قد لا يراها غيره، لكن مو أن تكون هناك هذا الشعور بالمسؤولية الذي عبر عنه الإمام الحسين عليه السلام، وأن تكون عندنا هذه الهمة وهذا الإقدام مهما كلف الثمن. لسنا أثمن من الحسين عليه السلام، لا لا، ولا نقارن. استعمال كلمة لسنا أثمن أرى فيها جرأة يعني على مقام أهل البيت سلام الله عليهم، ما قيمة أمامهم حتى نقارن. لا دم يوجد دم أزكى من دم الحسين ولا أثمن منه، ولا أيضا حرم أجل وأعظم حرمة من حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها قدمها الحسين عليه السلام في سبيل أن ينهض بهذه المسؤولية. فإذا أن نتقاعس وننزوي ونرفع اليد ولا نتحمل المسؤولية، هذا مو منطق، لا منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منطق الحسين عليه السلام. عليك أن تجد الآليات، إذا هذه الآلية لم تكن ناجحة ومثمرة ابحث عن آلية أخرى، وإذا لم تكن الأخرى فابحث عن الأخرى. طبعا هذا باب ينفتح من ألف باب. لسنا فيه الآن في خطاب نبين عن دور السياسي للعلماء مثل أو الحوزة العلمية وماذا يجب أن يفعلوا، أكيد هذا يعني باب واسع للحديث يحتاج إلى بسط من الكلام، لكن مهم علينا أن طبعا نلتفت إلى شيء، وهو أن عملية الإصلاح هذه سواء كانت في دائرة محدودة أو دائرة واسعة لابد أن يكون منطلقها وبدايتها من داخل النفس. الإصلاح لا يؤتي ثماره إلا إذا بدأ من الصلاح، من صلاح الباطن وصلاح النفس، وإلا سوف تتحول إلى عملية صراع على السلطة وصراع على الامتيازات الدنيوية وعلى الجاه وعلى النفوذ، ولا تكون لها قيمة. فلا بد إذن أن تنطلق من صلاح النفس ومن إصلاح النفس وتغييرها نحو الأحسن. وأكيد صلاح النفس طبعا أول ما يحتاج إلى توفيق من الله تبارك وتعالى، هذا في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في غرر الحكم يقول عليه السلام: التوفيق قائد الصلاح. لابد أن تكون العنصر الأول والأصل الأول لتحقيق الصلاح الذي وبداية الإصلاح هو التوفيق من الله تعالى. التوفيق قائد الصلاح، ثم تحتاج إلى تقوى. التقوى مفتاح الصلاح، هذه كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في غرر الحكم. هذا تسأل ما هي آليات الإصلاح داخل النفس وما هي عناصر الصلاح حتى ننطلق منها في عملية الإصلاح، فالإمام علي عليه السلام يلخص لك هذه. تحتاج إلى إذن توفيق من الله تعالى، إلى تقوى من العبد، التقوى مفتاح الصلاح، إلى مداومة على ذكر الله تعالى. أصل صلاح القلب اشتغاله بذكر الله تعالى، وتحتاج إلى مجاهدة للنفس حتى تستمر هذه الحالات. قد يحظى الإنسان بتوفيق عارض فمستقر ومستودع، لا يستقر يروح عارض، لا، نحتاج إلى ديمومة إلى استمرار، بما يتحقق ذلك في مجاهدة النفس لكي تستمر على هذا المنهج. الإمام يقول الإسلام في مجاهدة النفس كمال الصلاح، مضافا إلى ذلك طبعا بعض الخطوات العملية، خطوات العملية في حياتنا. الإمام يذكر لنا نماذج منها: أولا مصاحبة المؤمنين الأخيار الصلحاء، قال عليه السلام: أكثر الصلاح والصواب في صحبة أولي النهي أولي النهى والألباب. العنصر الثاني في عملي خنسمي مدارات الناس والرفق بهم واللطف معهم، قال عليه السلام: الرفق لقاح الصلاح، خصوصا وأنتم يعني مبتلون أكثر من غيركم وأحوج من غيركم لهذه المسؤولية، لأنكم مبلغون ولأنكم أئمة جماعة ولأنكم أئمة جمعة ولأنكم مرشدون للحجاج. وبفضل الله تعالى نسمع كلاما طيبا عن خدمتكم ودوركم اللي تؤدونه هناك، وثناء كبير، وهذا من نعم الله تعالى عليكم وعلينا وعلى الحوزة العلمية بالتأكيد. فهذه كلها إذن عناصر تساعد على توفير بيئة للصلاح، بيئة دائمة ومستمرة، ومنها ينطلق الإصلاح الآخر، إذن مدارات الناس والرفق بهم. عنصر ثالث، تجنب معاشرة أهل الدنيا والغفلة عن الله تعالى. قال عليه السلام: فاعتزال أبناء الدنيا جماع الصلاح. عنصر الرابع، عدم الإكثار من المباحات في كثرة الطعام والشراب والنوم ونحوها. قال عليه السلام: إذا ملئ البطن من المباح عمي القلب عن الصلاح. عنصر الخامس، تجنب الصفات المذمومة كالكذب وإيذاء الناس. قال عليه السلام: أبعد الناس عن الصلاح الكذوب وذو الوجه الوقاح. والعنصر أيضا المهم في هذا المجال هو محاسبة النفس ومراجعتها والنظر الدائم فيما يصدر منها. قال عليه السلام: حسن الاستدراك عنوان الصلاح. لابد أن تكون دائما عندك عملية استدراك ومراجعة، حتى مثلا يحتاج إلى أن مثلا حقوق الناس نعيدها إلى أهلها، حقوق الله تعالى نقضيها، أخطاء في تصرفات نصححها. إذن نحن ما دمنا في بداية شهر محرم الحرام، نستقبل في هذه الليلة الليلة الأولى من شهر محرم الحرام، فإذن يكون من الضروري أن نلتفت إلى رسالة الحسين عليه السلام في هذه النهضة المباركة، ونعيها نحن أولا ونستوعبها، ثم نعمل على إيصالها إن شاء الله للآخرين. وبالتأكيد الناس مستويات، يعني ونحن قلنا في أكثر من مناسبة أنه كانت هكذا، قلنا أنه دعوا الناس يتربون كل بطريقته الخاصة، يعني لا يلزم من طرح هذا التعاطي الواعي مع قضية الحسين عليه السلام، لا يلزم منه إلغاء الطرق الأخرى، خلينا نسميها للتعاطي مع قضية الحسين. كل واحد وله طريقته، وكل واحد وله شكله المناسب لتربيته. لا أعتقد أنه يمكن أحد أن يدعي أن كل الناس نستطيع أن نربيهم بمنهج واحد وطريقة واحدة، لا بالتأكيد، كل واحد له طريقته في تربية الناس. فلذلك يمكن قلنا في بعض الكلمات أنه دعوا قادة الإسلام أو مراجع الدين حسب ما عبرنا، كل واحد يربي الناس بتربيته الخاصة. لكن طبعا أكدنا على أن تكون عملية منضبطة. لماذا أقول أنه دعوا مراجع الدين وقادة الإسلام يربون الناس؟ حتى تكون عملية منضبطة، لا تكون فوضوية، وربما كل واحد يأتي ويحدث ثغرة معينة ويتسع بعدين الفتق على الراتق ولا يستطيع إصلاحه. ما دامت العملية منضبطة ضمن المرجعية الدينية وضمن القيادة الدينية وضمن ما تجيز المرجعية الدينية، إذن خلاص هذا جيد، هذا الذي نريده. نحن لا نريد أن نجمعهم على طريقة واحدة للتعاطي مع القضية الحسينية، لا، كل واحد وينهل من هذا السفر المبارك ما يراه مناسبا له. وبنفس الوقت طبعا لا نترك الباب مفتوحا لأي أحد أن يدس في شعائر الحسين ما ليس منها، لأنها هذا ليس أكيد عملية صحيحة. فما دام منضبطة المسألة ضمن ما يوجه به مراجع الدين، وكل حسب مرجعيته، فإن شاء الله تكون عملية مثمرة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.